بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحاضرون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اليوم الثلاثاء 11 حسب تاريخ العيد، 10 حسب تقويم القرى من شهر شوال من العام 25 بعد 400 و1000 للهجرة، في درسنا 16 من شرح الرسالة التدمرية. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية القاعدة الرابعة، فنبدأ الليلة إن شاء الله بالقاعدة الخامسة. أقول إن هذه الحلقة أو هذا الدرس، نظرا لبعض الخلل في جهاز الكمبيوتر، ستسجل ثم تحمل إن شاء الله على الجهاز وتكون في الموقع للأخوة السامعين، فيعذرونا الأخوة السامعين سواء من داخل المملكة أو خارجها على عدم البث المباشر في الوقت المحدد، وإذا صلح الجهاز فربما يلحق البث المباشر إن شاء الله. القاعدة الخامسة، قال رحمه الله: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبر القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. أيها الإخوة، يظهر يعني شيخ الإسلام رحمه الله يلفت نظر كل مؤمن إلى وجوب تدبر كلام الله، فإن الله لم ينزل هذا الكتاب ليقرأه الناس كالرطانة، وإنما أنزله ليعمل الناس به وليؤمنوا به ولينفذ أوامره ولينتهوا بنواهيه وليتدبروا أسراره وحكمه. ولهذا بقي بعض السلف سنوات طوال في بعض السور وهو يتأمل تفسيرها ومعانيها ويحفظها ويعمل بما فيها، والله نعى على الذين لا يتدبرون كتابه، بل أن الإنسان يجد من نفسه أنه في لحظة من اللحظات إذا سمع القرآن وتدبره كيف أن يكشف له منه أسرار عظيمة جدا ومعاني، وكيف أنه في لحظة من اللحظات لا يتدبر ولا يصغي سمعه فتمر به هذه الآيات مر السحاب أو كما يتفق دون أن يتدبرها. التفسير كما يقول ابن عباس رحمه الله على 4 أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهله، لأنه واضح: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوموا رمضان، لا تقربوا الزنا، آتوا الزكاة، وأتموا الحج والعمرة لله، أمور ما يحتاج في هذا الأمر، بل كل إنسان عامي ومتعلم وكبير وصغير وذكر وأنثى يفهم مثل هذه المعاني وما المراد بها. وهناك تفسير تعرفه العرب، وقد نزل هذا القرآن بلغة العرب، فلا يصح أبدا أن يذهب إلى غير لغة العرب في تفسيره. وبالمناسبة كنت اليوم أقرأ مقدمة لكبيرة المستشرقين، هذه شامل التي توفيت قبل فترة ألمانية، فكتبت مقدمة لكتاب مراد هونفان السفير الألماني الذي أسلم في المغرب، وكتابه مطبوع المغرب، كتبت العبيتان وغير الإسلام هو البديل في حياة الناس اليوم أو شيء، يعني الإسلام كبديل وكحل. ذكرت كلاما رائعا جدا 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 في أسرار اللغة العربية وعجز كل اللغات العالمية كلها عن أن تصل إلى معرفة أسرار اللغة العربية، وأنه مهما أوتي كل من ترجم القرآن الكريم معاني القرآن، لأن الترجمة لا تكون إلا للمعاني، فهو عاجز عجزا تاما من ناحيتين، من ناحية الإعجاز البياني بالقرآن، ومن الناحية الثانية اللغة العربية أيضا وأسرارها ودقتها وما فيها. وتكلمت في هذا بكلام، لأنها كتبت مقدمة الكتاب، كتبت يعني كلاما جميلا جدا في هذا الموضوع. فلغة العرب أيها الإخوة هي التي تفسر هذا القرآن فيما هو معروف من لغة العرب، حتى أنكم تعلمون القصة في الصحابة الذي قال هذه ما معنى فاطر السماوات والأرض، حتى اختصر ما إليه ثلاث، فقال هذه بئري فطرتها، هذه بئري فطرتها، يعني أنشأتها على غير مثال سابق. فهذا تفسير، إذا عندنا تفسير لا أدرى أحد اللجان، وتفسير تعرفه العرب من لغتها، وكان هذا الأمر متحققا حين لم تدخل العجمة على ألسنة الناس. ولهذا يذكر علماء اللغة أنه من بعد الشافعي رحمه الله ما عاد يصلح أحد أن يحتج بكلامه، وإنما يحتج بكلام اللغة العربية في الشافعي وما قبله، وأيضا لغة العرب الجاهلية، لأنهم بلغوا القمة في الفصاحة والبيان، ولهذا نزل القرآن يتحداهم بالأساليب التي يعرفونها. لكن العجمة لما دخلت بعد الفتوحات في ألسنة المسلمين واختلطت اللغات، ما أصبح لغة المسلمين في القرون اللي بعد الإمام الشافعي صالحة للاحتجاج من ناحية اللغة، من ناحية إيش؟ اللغة. والحمد لله دواوين اللغة كلها مدونة وموجودة، قواميس اللغة محفوظة فيها. وعندنا تفسير لا يعرفه إلا العلماء، فلهذا من حاول أن يدخل في هذه المتاهة فينبغي أن يقال له قف مكانك. ليه؟ لأن هناك أحكام حلال وحرام وسنة وبدعة والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذه كلها من يعرفها؟ لا يعرف العلماء، فلا يجوز أن يتكلم في هذا من لا يحسن العلم الشرعي، وإنما يرجع فيه إلى أهل العلم في هذا الاختصاص. هذا النوع الثالث من أنواع التأويل أو التفسير. وهناك تأويل أو تفسير لا يعلمه إلا الله، استأثر الله به، فلا يستطيع لا نبي مقرب ولا ملك مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عالم ولا متعلم أن يصل إلى معرفته، يبقى علمه لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فمثلا مهما كثر الكلام في الأحرف المقطعة في أول القرآن، من أجود الآراء أن الله استأثر بعلم هذا. أيضا من الأمور، لماذا المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربعة والفجر تجلس؟ أمر لا يعلمه إلا الله، استأثر الله بعلمه، فلا يمكن الوصول إلى ذلك. وأشياء كثيرة جدا أيضا من أمور الغيب التي لم يكشفها الله تبارك وتعالى لا لأنبيائه ورسله ولا لخلقه، فيبقى أن الله تبارك وتعالى هو الذي مستأثر به علم ذلك عنده سبحانه وتعالى. من عناية سلف الأمة رحمهم الله حول تدبر المعاني ومعرفة مراد الله في كتابه رواية مجاهد رضي الله عنه. مجاهد كما تعلمون من أئمة التابعين بل ومن أئمة التفسير على الأطلاق، فإنه يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأل عن تفسيرها. ابن عباس هو حبر الأمة الذي دعا له المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي عنه من أوسع علماء الصحابة في معرفة التفسير، بل إن عمر رضي الله عنه كان يجعله في رأس مشورته مع كبار الصحابة، هو من شباب الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما أتى الله هذا الصحابي في على حداثة سنة من فقه في دين الله ومعرفة مراد الله في، ولهذا تلميذه مجاهد ابن جبر، ومجاهد أصبحت له مدرسة في التفسير معروفة لدى المهتمين بعلوم التفسير. هنا أيها الإخوة، الشيخ رحمه الله وكعادته يريد أن يجلي الموضوع في مصطلح التبس على الناس، استخدمه علماء الأمة السابقين واستخدمه المتأخرون، فيأتي بعض الناس من المتأخرين ويرى أو يقرأ في كتب السلف كلمة التأويل فلا ينصرف ذهنه إلا إلى المعنى المتأخر، فيقول: كيف تتشنعون علينا التأويل؟ هذا ابن جرير الطبري من أول كتابة إلى آخر: القول في تأويل قول الله كذا. إذا ابن جرير مؤول، وأنتم تشنعون علينا أن التأويل إنه ما يجوز في آيات الله وخاصة في التوحيد الأسماء والصفات. هذا ابن جرير يقول: القول في تأويل كذا. وابن جرير بأعترافكم أنه من أئمة السلف وكبار المفسرين. فالشيخ رحمه الله أراد أن يجلي هذه القضية، فبين أن كلمة التأويل مرادها عند علماء السلف رحمهم الله التفسير، وهذه الكلمة لها ثلاثة معاني، أما عند السلف فلها معنيين: تأتي التأويل بمعنى التفسير، ويأتي كلمة التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. يعني لما يقول الناس هذا تأويل، لا يعني حتى في قضية يوسف لما قال هذا تأويل رؤياي، تصدق بمعنى التفسير وتصدق بمعنى الحقيقة التي آلت إليها تلك الرؤيا صارت حقيقة قدام عينا، من اللي يسجد له ومن اللي يرفع له وخرجه سجدا، آل الكلام السابق اللي رآه إلى حقيقة. وكذلك كما سيرد معنا حين يرى الكفار يوم القيامة حقيقة العذاب، يعرفون هذه الحقيقة التي توعدهم الله بالدنيا آلت إلى الواقع الذي يعيشونه. وكذلك المؤمنون وعدهم الله بنعيم الجنة وما فيها وآمنوا بذلك، فلما جاء يوم القيامة ورأوا آل أو أصبحت ما سمعوا بالدنيا آل إلى الحقيقة التي يمارسونها. هذان المعنيان هما المرادان بكلمة التأويل عند علماء السلف رحمهم الله. أما وسترد معنا، سترد معنا الآن إن شاء الله كل الثلاث هذه سترد معنا. أما المصطلح الثالث فهو الذي حدث عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة تقترب به. نقرأ ثم نشرح إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد سار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وهل هذا محمود أو مذموم بحق أو باطل، هذا هو المعنى اللي عندهم. ولذلك إذا مرت مثلا الرحمن على العرش استوى قالوا نؤولها، ليش تأولها؟ قال من نصرفها من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بها، وش دليلكم؟ قالوا خوف التشبيه. طبعا من ناحية المعتقد وناحية الحكم الشرعي هذا أمر مذموم وباطل ومردود عليه، هذا معنى التأويل عند المتأخرين. قال والثاني أيضا المعنى الثاني من معاني التأويل أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل أو القول في تأويل الكون كذا. هنا بمعنى إيش؟ التفسير. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة إيش؟ تفسيره، معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبوه وإخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. إذن التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، مثل ما يوسف عليه السلام رأى الرؤيا ومرت السنين ومرت مراحل الحياة اللي تعرفونها، لما أحضر أبيه وسجدوا كان هذا الأمر في شريعته ومحرم في شريعتنا لأن لا يسجد شريعتنا إلا لله رب العالمين، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، إن قلت تفسيرها فيصح، وإن قلت الحقيقة التي آلت هو رأى أمرا معنويا رأى رؤيا لكن آلت إلى واقع معاش وهو إيش؟ ما يراه الآن من وضع سجود أبويه له وإخوانه، وكذلك أخبار الآخرة والمعاد والجنة والنار، كل هذا آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون. من آمن ومن كفر؟ يوم القيامة يقول هذه الأخبار التي أخبرها الله في كتابه تؤول إلى حقائق معايشة، فحين يدخل أهل النار يرون الحقيقة، وحين يدخل أهل الجنة يرون الحقيقة التي أعملوا بها. قال فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في ركوعه لاحظ وسجوده يتأول القرآن. إيش معنى قول عائشة يتأول القرآن؟ تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. إذا آل ما أوحى الله إليه أنه قال إلى قوله وصف الصلاة في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال وقول سفيان ابن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الآمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلموا التأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمار الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ رحمه الله يريد أن يقول إن مذهب الجمهور في الوقوف على قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذا هو مذهب الجمهور في أن الوقوف على أثر الجلالة، فيحمل هذا الكلام على إيش؟ على الأمر الذي استأثر الله به لا يعلمه لا علماء ولا غيره. وهناك رواية من قال الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فلو قلنا بالرواية الثانية كما سيرى في كلام الشيخ بعد قليل، ف فلا تحمل على أنهم يعلمون الشيء الذي لا يعلمه إلا الله، لا، وإنما يعلمون الشيء الذي من اختصاصهم أنهم يعلموه، وهو معرفة الأحكام، معرفة المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والسنة والبدعة والواجب والجائز إلى آخره. لكن يبقى مذهب الجمهور أن الوقوف على الفجر وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستعرف وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يصبح معنا الكلام هنا إيش يكون موقف الراسخون في العلم؟ آمنا به. لكن لو قرأت، وهذا سيوضح الشيخ بعد شوي، لكن لو أنك قرأت بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فلا تحمل في ذهنك إلا أن علم الراسخين في العلم فيما هو من اختصاصهم أن يعلموه. أما الأمر الذي لا يختص به إلا الله فهذا لا يمكن أن يصير لا عالم ولا غير عالم. واضح؟ الشيخ رحمه الله يقول، يعني حين نقول أن هذه معاني التأويل، وأن هناك ومن معاني الحقائق التي إليها الكلام، ماذا كلمة اشتمال الصماء؟ وشو اشتمال الصماء؟ هو أن يلبس الإنسان ثوبا واحدا في صلاته ثم يرفع طرفه فقط بعورته. فليش العلماء يكرهونه؟ طيب من اللي عرف لنا وبين لنا ايش اشتمال الصماء ما يصح؟ العلماء، لان امر فقهي. لكن العامي سيعرف معنى ايش اشتمال الصماء؟ ما يعرف ايش معنى اشتمال الصماء. ثم يضرب مثال ان كل صاحب اختصاص يسال عن المعاني المصطلحات، يقول ابو قراط، ابو قراط ايش خاص فيه متخصص فيه؟ ها؟ في الطب. ما حد يفسر مع المصطلحات الطبية إلا الأطباء. سيبوي متخصص في اللغة، فلا يفسر إلا مختص. إذن لا منافاة بين الكلام على أن التفسير على أربعة أوجه، ولا منافاة بين أن التأويل على ثلاثة معان، بل كلها مرتبطة. وكل هذا منطلقة من هل الوقوف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، فينصرف الأمر أن الشيء الذي يعلمه إلا الله سيبقى اختصاص الله وحده. وإن قلنا بالوصل، وصل القراءة وما يعلم إلا الله الراسخون في العلم، فلن يحمل اختصاص العلماء إلا فيما هو مختصاصهم، مثل اختصاص الفقهاء بتفسير اشتمال الصماء، من الأطباء في تبيين مصطلحات الطب. وفي أشياء مثل ما قال التفسير على أربعة أوجه يعلمها الخاص، يعني حين يقول ولا تشركوا به شيئا، لا أحد يقول له معنى أقيموا الصلاة، ما تحتاج هذه إلى يعني قضية كيفيات الصلاة سننها أدابها صح يبينها العلماء، لكن كلمة أقم الصلاة أو صل هذا أمر ما يجهل أحد ممن يعرف اللغة العربية على الأطلاق. قال ونحوهما من مقاصدهم مما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. يعني حين يفسر الله تبارك وتعالى، أو حين يذكر الله تبارك وتعالى الجنة ونعيمها والنار وعذابها، حين يرى كلا الفريقين يرون الحقيقة التي آل إليها الكلام الذي ورد في كتاب الله إلى الحقيقة المعايشة، كذلك في أسماء الله وصفاته. الله تبارك وتعالى أخبر بأنه سميع عليم ورحمن ورحيم، ويغضب ويرضى وينزل واستوى ويعطي ويمنع ينزع المطبيسة ويهدو المطبيسة إلى آخر موارد أسوأ أصناته. كل ما أخبر الله به فهي حقيقة عن المخبر به وهو الله. هذا الكلام حين نقوله لأن هناك من المخالفين لنا ممن مر معنا ومن سيمر معنا من يرون أن هذه كلها مجازات في جانب الله وأنها لا حقائق، فيصيرون والعياذ بالله إلى التعطيل وتعطيل الله تبارك وتعالى بالأسماء والصفات. ولعلكم تذكرون المثلين المضروبين لما ذكرها الشيخ رحمه الله، وكيف أن مخالفين في العقيدة آمنوا بنعيم الجنة وهم لم يروا ولم يأكلوا منه ولم يشموا ولم يطعموا، وأن فيها وعمل في الروح وصفاتها وأنها تهبط وتصعد وأحيا وتموت وتمرض وتصح. وناقشهم الشيخ وقت قال طيب رأيت نعيم الجنة؟ طيب كيف أمنت بهذا بأسماء وحقائق؟ قالوا لأن الله يقول طيب إذا قال الله على الجنة وقال على الروح آمنت بها والجنة والروح مخلوقات وأنتم مستطعين تفهمين بعد أولى أن ما ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى وما وصف بنفسه تؤمن بهذا وأنا أعلم الحقيقة. يعني ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق ليش أولى به فلجعلك تؤمن بنعيم الجنة وأنت لم ترها؟ لماذا لو تؤمن بأسماء الله وصفاته وأنا كلها حقيقية؟ قال ولهذا عندكم مكتوب لما حقيقة الصواب حذفها يعني في اللي في الهامش وهذه تكررت مع محقق النسخة دي مع الأسف أنه يحط الصواب في الهامش ويثبت في الأصل المرجوح من ناحية المعنى ولهذا أشطب عليها يصير الكلام ولهذا يجيء في الحديث لا الصواب انظر رقم 9 شو اكتب عندك رقم 9 في نسخة غين ونسخة ميم ايش ولهذا يجيء هذا هو الصواب. فكان على واجب المحقق محمد السعوي أن يثبت الصواب فوق ويخلي المرجوع حوله وهذه طبعا ستدرسونها لمنكم يواصل دراسات عليها إن شاء الله أو يشتغل بتحقيق شيء من كتب التراث. مهمة المحقق أن يثبت للقارئ فيما فوق الخط أقرب ما يكون إلى مراد المؤلف لأن تختلف النسخ لما كان العلماء ينسخون فلان قد يغلط فلان قد يسهو فلان قد هذا فواجب الذي يحقق خلاج مع نسخ المخطوطة أن يثبت في النص الأصلي ما هو أقرب إلى مراد المؤلف لأن قد يجي إنسان ولم يقرأ ما تحت الخط اللي هي الهوى مش هذه ما يبغى كلام كثير من حق يبغى كلام ابن تيمية فواجبك أن تقدم له كلام ابن تيمية أقرب إلى مراده. أما مثل هذا الخطأ ما يصح. قال ولهذا يجيء بالحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى لكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. رمان رمان عرب عرب لكن فرق. إذا كان له صلى الله عليه وسلم رأى من الجنة قطفا من العنب يقول عنقود كما يسمون الناس الآن لو أخذه وأكل منه لبقي إلى قيام الساعة الناس يأكلوا منه ولا ينتهون. لهذا أبن سأل الله تعالى لا يحرمنا وإياكم الجنة. لهذا الله تبارك وتعالى حين وصل هذه الجنة وقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لو أوتي الإنسان كل خيال العالمين لن يصل إلى أن يرسم صورة معينة لنعيم الجنة. نعم أقول على افتراض هذا هو لو أراد أن يتخيل ويبتكر خياله لن يصل ولا خطر على قلب بشر. ولهذا الله تبارك وتعالى أنعم عليهم بأنهم يأكلون من هذا النعيم ويشربون من هذا شراب الصلاة تعالى ويأكلون لكن مع هذا ما يتأذون ولا يصابون ببطنة ولا يحتاجون إلى حمام ولا إلى يخرج منهم رشحا كطيب المسك وكأعظم رائحة من أي مسك على وجه الأرض. هذا الأذى أجل شلون الطيب اللي في مذاكر العلوة. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم ذلك. الشيخ رحمه الله يقول ويكرر أعاد لكم نظر في المثلين المضروبين إن ما أشار الله إليه عن حقائق اليوم الآخر مثل نعيم الجنة قال يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى. اللفظ إيش؟ رمان رمان عنب عنب خمر خمر والمعنى أنت تفهم إيش معنى العنب وأنت تفهم إيش معنى الخمر أنه المسكر وكذا لكن الذات أو الماهية زي ما يقولون بينها كما بين السماء والأرض بل أبعد ما بين السماء والأرض حقيقة ما في الأصل. ولهذا نرجع إلى أثر ابن عباس اللي مر علينا ليس في الآخرة شيء ما في الدنيا إلا إيش الأسماء قال ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. ما النتيجة؟ ما الذي يترتب على هذا؟ فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه. سميع سميع، عليم عليم، حكيم حكيم، يغضب يغضب، يرضى يرضى، يستوي يستوي. لكن فرق بين الحقيقة هنا في جانب المخلوق وبين الحقيقة في جانب الخالق سبحانه وتعالى. قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معاني هذا الشاهد. يا الله يا الله يا براعة هذا الرجل رحمه الله، كم يحاول أن يوصل لك الحق بأتم قناعة. انتبه معي، سواء كان ما يتعلق بأسماء الله أو ما يتعلق بنعيم الجنة أو عذاب النار أو أي شيء من أمور الغيب، خاصة ما ذكر الأمور، يقول الشيء الغائب لا يفهم ويعبر عنه بالأسماء المعلومة إلا بمعاني وأسماء مشاهدة في الحاضر. دعك بالاختلاف، لكن علشان يرد في ذهنك الفهم الصحيح. ليه؟ لأن الله لم يخاطبنا بأمر لا نفهمه، ولم يخاطبنا بألغاز، ولم يخاطبنا بلغة الأعاجم، وإنما خاطبنا بلسان عربي مبين. فإذا ذكر أن في الجنة خمرا ولبنا وعسلا مصفى، لا يمكن لأي إنسان له مسحة من عقل وذرة من تفكير أن يقول والله لا أدري إيش معنى العسل، ولا أعرف إيش اللبن، ولا أعرف إيش الخمر. ليه؟ لأنه يعلم بالشاهد أن الخمر شراب محرم وأنه مسكر، ويعلم أن اللبن من أفضل المشروبات ويتناوله ويشاهده في الحاضرة والبادية، وكل الناس يعرفون اللبن. والعسل يعرف أنه من أطيب ما يأكل ما يطعمه الإنسان من المطعوبات والمشروبات، وأن فيه الشفاء، وأنه من ألذ ما يتناول الإنسان. فمستحيل أن الله فحين أخبرنا بأن هناك لبنا وخمرا وعسلا ولحما وعنبا وغيرها من الأنعام لها معاني معلومة في الشاهد أمامنا، يبقى الاختلاف في الحقائق هذا لله، وسنراه إن شاء الله حين نسأل الله يتفضل علينا وعليكم بأدخلنا الجنة ويجعلنا من أصحابها. كذلك في أسماء الله، لما يقول لك إن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن والسميع والعليم والرحمن والرحيم، وعلى عرش استوى، ويغضب ويرضى، ويثيب عباده المؤمنين ويعاقب عباده الكافرين، كل هذه ما لها أي معنى مفهوم في ذهنك في الشاهد؟ لا لا، الثواب والعقاب معلوم في لغتك الآن حين تعرف، يعني إذا سمعت الثواب والعقاب تعرف أن هذا عكس هذا ولا ما تعرف؟ ليه؟ لأن حقيقة معايشة في حياة الناس، الأب مع أبناء، المدرس مع طلابه، الرئيس مع مرؤوسيهم، القاضي مع هكذا، في ثواب وثناء وإكرام، وفي عقاب بضرب أو جلد أو قتل إلى آخره. فالمعنيين معروفين للناس، لكن في جانب الله كذلك الاستواء والغضب والرضا معلومة في حياة الناس، هذه من الأشياء تترك على الله وعلى خلقه. لكن في جانب الله تبقى حقيقة الشيء منطلقة من قول ليس كمثله شيء والسميع البصير، لكننا نفهم قدرا مشتركا في أن غضب الله غير رحمته، وأن استواءه غير نزوله، وأن يده غير وجهه تبارك وتعالى. هذه معاني تهبط أن نفهم أنها مثل ما فهمنا في حق البشر أن هذا يختلف عن هذا، فكذلك في جانب الله تبارك وتعالى، لكن تبقى حقائق الأشياء من الأمر الذي استأثر الله إيش بعلمه. يعني عرفنا معنى الاستواء وعرفنا معنى النزول، لكن كيفية هذا وكيفية هذه الصفة في حق الله مما استأثر الله بعلمه من القسم الذي لا يعلمه إلا الله، لأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف استواء إلا هو، ولا كيف ينزل إلا هو، ولا كيف غضبه إلا هو، ولا كيف رحمته إلا هو. فلاحظ أن الشيخ رحمه الله من براعة استشهاده وتوضيحه حين يقول لك والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا أن يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. أتفق تحت هذا، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك. نعلم إيش معنى ذلك؟ شوف ما قال نعلم حقيقة ذلك، كان نعلم إيش معنى ذلك. عرفنا معنى النار، معنى الحياة، معنى العقارب، معنى العنب، معنى الرمان، معنى العسل، معنى اللبن. نفهم هذا المعنى ولا ما نفهمه؟ وإن معنى هذا إذا قلنا ما نفهمه، معنى هذا يلزم من القرآن أن خاطبنا بما لم نفهم. قال فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أنا علمت وعرفت أنه علمت من المعاني أن في الجنة عنب. طيب هل حقيقة هذا العنب من حقيقة عنب الطائف ولا عنب الشام ولا عنب تركيا؟ شتان 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 شتان. الحريات حين ذكره الله في الجنة، وإن الواحدة لو بصقت في البحر لحولته إلى عذب من حلاوة ريقها، ولو أطلت على الدنيا لأنكسر نور الشمس من جمالها. لكن نعلم أن الحرية لا عن أنها المرأة الجميلة الحسنى، لكن مهما تبلغ أي امرأة من جمالها في الدنيا هل تصل ولو إلى واحد من مليارات الوصف في حريات الآخرة؟ لا. لكن الله خاطبنا بأمر نعلمه ونؤمن به. نعم. قال ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. لا شك أن الإمام مالك رحمه الله، وهذا مما يبين يعني اتفاق سلف الأمة رحمهم الله، هناك حقيقة غائبة عن بعض طلبة العلم على الأسف، وهي أنه وقر في أذهان بعض طلبة العلم أن اختلاف المذاهب الفقهية يتبعه اختلاف العقائد، وتلك زلة وانحراف خطير جدا وجهل عظيم. هذا الكلام ليس صحيحا على الأطلاق، وهناك من شواهد النصوص والأدلة والسير في تاريخ هؤلاء الرجال ما يكذب هذا الفهم الذي يزعم أن اختلاف المذاهب الفقهية يتبعه اختلاف العقائد. هذا غير صحيح. علماء الملة كالأئمة الأربعة وكأئمة الحديث في شرق الأرض وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها وفي وسطها من ناحية المعتقد على منهج أهل السنة والجماعة، بل إن عباراتهم تتفق أحيانا حتى بالحرفية. وأما المذاهب الفقهية فلأنها تخضع لمرحلة أو لفهم الاجتهاد ولوصول هذا النص لهذا الإمام أو عدم وصوله، وهل عرف أن هذا الحكم منسوخ ولا غير منسوخ، فتختلف اجتهاداتهم فيه. فالاجتهاد وكل منهم مجتهد ومريد الخطأ لا يحمل إلا على قضايا الأحكام الفقهية. لكن قضايا العقائد والأخلاق يا أخوان ما بين علماء السلف فيها اختلاف على الإطلاق، وإن حصل خلافه في بعض الجزئيات فليس هو خلافه في الأساسيات. الإمام مالك يعتبر إمام إيش؟ المذهب المالكي. المالكي ينتسبون إليش؟ الإمام مالك. والشافعية ينتسبون إلى من؟ الإمام الشافعي. والحنابلة ينتسبون إلى من؟ أحمد بن حنبل. والحنفية ينتسبون إلى من؟ أما واقع السلف سابقا فلا خلاف على الإطلاق في قضايا العقيدة وقضايا توحيد الأسماء والصفات بالذات. وأما لما تأخرت الأمة وأدركت عصور الانحطاط وتركت دينها واتجهت إلى الفلسفة والمنطق، فأصبحوا يأخذون الفقه من إمام، والتصوف من واحد، والأحكام من واحد، والأخلاق من آخر. حتى أنني مرة رأيت نصا لأحد علماء المالكية المتأخرين يقول في منظومته: في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك. شوف هالخلطة. في عقد الأشعري يعني نأخذ العقيدة من الأشاعرة، وفقه مالك نأخذ فقه مالك. شوف يأخذ فقه مالك ونأخذ عقيدته، والتصوف يأخذ منين؟ فما هذا الانحطاط الذي وصلت إليه الأمة في عقد الأشعري وفي مالك وطريقة الجنيد السالك. كيف وصلت الأمة أن تأخذ فقه مالك بن أنس ولا تأخذ عقيدة؟ هذا كلام الإمام مالك في قضية الاستواء. فيوجد اليوم منهم مالكية وليسوا على عقيدة الإمام مالك بن أنس الذي يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. والشافعي رحمه الله الإمام المطلبي الذي سارت الدنيا بعلمه يؤخذ فقهه. وتجد الآن في شرق الأرض لو ذهبت مثلا إلى أندونيسيا وغيرها من شرق آسيا ولا مصر ولا بعض شافعية المذهب تماما، لكنهم ليسوا على منهج الشافعي في العقيدة أبدا. صوفية مخرفة ومنحطون في درك التصوف ودرك التأويلات المتعسفة التي كان الشافعي رحمه الله يقول عن من تعلم العقيدة عن طريق الكلام والفلسفة: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. أما الإمام أحمد فإمام أهل السنة الذي رفع راية الأمة في محنة خلق القرآن، حتى وصل بالعلماء الأمة من قالوا من ليس على منهج الإمام أحمد وليس على حق، يقصدون في تلك المرة قضية خلق القرآن رضي الله عنه ورحمه. أبو حنيفة، كم يوجد اليوم من ملايين البشر سواء ذهبت في شرق آسيا أو في الجمهوريات أو في تركيا، خذ مثلا في الأتراك مثلا، ما يقبل أن تتكلم في أي شيء غير فقه أبو حنيفة، تمام؟ لكن يستحيل أن تجد عنده من عقيدة أبي حنيفة كلمة خاصة في توحيد الأسماء والصفات. والدليل أن أبا حنيفة رحمه الله، وهذا مثل الشمس منقول عنه مثل الشمس في كبد السماء، يقول: من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. هذه ثابتة عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من أنكر العلو فهو كافر. تجد 99% أو 90% من مقلدة الأحناف الذين على وجه الأرض اليوم ما توريدية النقشبندية الصوفية لا يثبتون لله على العلو ولا يدرون أين ربهم، ويقول لك أنا حنفي. كيف تقبل فقه حنيفة ولا قبل عقيدة؟ الإمام الذي سمى فقه العقيدة سماه الفقه الأكبر. طبعا قد يثبت الكتاب ولا يثبت لقضية أخرى، الكتاب المنسوب لأبي حنيفة الفقه الأكبر، لكن المعنى صحيح أن سمى علم العقيدة إيش؟ الفقه الأكبر. ليه؟ لأنك إذا صحت عقيدتك واخطأت في بعض الأحكام والأمر سيتجاوز عنك، والدليل على إن الله لا يقدر أن يشرك به، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون بأسمائه.
فسمى من لم يثبت اسماء الله وصفاته ايش؟ ملحد. وذر الذين يلحدون باسمائه. الله يثبت له معالي العلو وانت تقول انا ما ادري وين ربي، كيف يكون هذا؟ ولهذا ايها الاخوه ارجع لما قلت ان فقهاء المله وعلماء الامه لا خلاف بينهم في القضايا الاساسيه من توحيد الاسماء، توحيد الالوهيه وامور الشرك وامور النفاق والقضايا الاساسيه من الاعتقاد لا خلاف بينهم. من اراد سجلا تاريخيا يجد احيانا تطابقهم بالحرف، والله انك تعجب من كلام يقوله ابن عبد البر وهو ميت في القرن الخامس عن كلام